10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إن بوسع الرئيس بايدن إصدار أمر تنفيذي لو كان جادا بشأن إحياء الاتفاق النووي. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بإمكان الرئيس الأمريكي إصدار أمر تنفيذي لإحياء الاتفاق النووي لو كانت بلاده جادة بخصوص العودة للاتفاق. وأضاف عبد اللهيان في حديث مع صحيفة إيران إنه يكفي لبايدن أن يصدر أمرا تنفيذيا غدا يعلن عودة واشنطن للاتفاق من النقطة التي انسحب سلفه منها، موضحا أنه لو كانت هناك إرادة جادة في هذا المجال فلا حاجة لكل هذه المفاوضات إطلاقا. وأكد أن واشنطن ترغب في استمرار جزء كبير من الحظر الذي فرضه ترامب، وهذا غير مقبول بالنسبة لطهران. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قناعة موسكو بأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية دون إدخال أي تغييرات عليه يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة. وقال لافروف اليوم للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما إن إدخال أي تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي غير مقبول بالنسبة للجانب الإيراني، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذا الموقف تماما. وأضاف لافروف إذا تم الاتفاق على شيء ثم تراجع أحد عنه فيجب الإصرار على العودة لاحترام وتطبيق ما اتفق عليه بالكامل. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين واشنطن ما زالت تعتقد بأن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما لحل القضية النووية الإيرانية. وأضاف بلينكين في مقابلة تلفزيونية نحن نعمل على الكثب مع أقرب شركائنا وكذلك مع الصين وروسيا لمواجهة التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي، ونعتقد أن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما. وتابع أنه إذا لزم الأمر ولم تكن طهران مستعدة للتفاعل السريع بحسن نية لمواصلة المفاوضات من حيث توقفت في يونيو بسبب تغيير الحكومة في إيران، فإن واشنطن ستكون لديها خيارات أخرى حسب زعمه. قال صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم إن إيران أو إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة إن ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها هي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. وإلى جانب ذلك قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. وحول هذا الهجوم السيبراني الذي وصفه الإعلام العبري بأنه أكبر عملية تخريبية استهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
أكبر عملية تخريب تستهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، هكذا وصف الهجوم الإلكتروني الجديد الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكتروني إيرانية. فعن تسريب معلومات ضخمة تحدث الإعلام العبري قائلا إن الحديث يدور عن هجوم إلكتروني أوسع مما نشر حتى الآن، يستهدف العديد من المواقع الإسرائيلية وأن معظم مواقع المواصلات العامة في كيان الاحتلال مغلقة. صحيفة معارف الإسرائيلية عنونت على صفحتها الأولى إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وأضافت أن ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها شركة باصات وهيئة البث العام اليناصيب وتطبيق للمثليين الذين سربت تفاصيل حوالي 1000 مستخدم له. يأتي هذا بعد يوم على إعلان وسائل إعلام الاحتلال أن مجموعة هاكرز الإيرانية بلاك شادو اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية سايبر سيرف. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة شربت وشركة التمويل KLS استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات دان وشركة تنظيم الرحلات بيجاسوس ومدونة هيئة البث العام كان وغيرها. وكان الإعلام العبري قد أفاد الأسبوع الماضي أن مجموعة إيرانية تدعى موزس ستاف نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر وطلبت مدارس إعدادية ما قبل العسكرية. وأوضح موقع يديعوت أحرونوت أن من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات اللواء قتالي، بما في ذلك تخطيط نظم القوات وأسماء الجنود ووظائفهم ومؤهلاتهم، وكذلك صور لضباط إسرائيليين واجتماعات سرية لوزير الحرب بني غانتس، إضافة إلى رسالة تهديد للأخير مفادها أنه تحت المراقبة.
يواصل 7 أسرى فلسطينيين غرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري وسط تدهور حالاتهم الصحية التي قد تؤدي إلى استشهادهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استخبارات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم. وكانت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني صراحنا أكدت أن الأسير كايد الفسفوس وسائر الأسرى يعانون أوضاعا صحية حرجة. وكان الاحتلال قد جدد منذ أيام قرار الاعتقال الإداري لعدد من هؤلاء الأسرى في خطوة وصفها حقوقيون بالاستفزازية. أكد الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن العد والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن بشرطها وشروطها، معتبرا أن من شروطها أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أفاد إعلام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك بمقتل إرهابي وأصابة عنصرين من عصابات داعش في كمين للشرطة الاتحادية أثناء تعرضهم لقطاعات الاتحادية، فيما أعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على إرهابيين مطلوبين قضائيا وضبط مجموعة من المواد المتفجرة في منطقة حي سعد بتلعفر خلال عمليات أمنية نفذت في مناطق مختلفة من المحافظة. وفي محافظة ديالى أعلنت الأجهزة الأمنية فرض حظر شامل للتجوال في قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة. من جهة أخرى أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن القصف الصاروخ الذي تعرضت له منطقة المنصور في بغداد كان الغرض منه استهداف مقر جهاز المخابرات لحظة تواجد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، خاصة أن أحد الصواريخ وقع خلف مبنى الجهاز، وكان الكاظمي يشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه برئاسة الحكومة الاتحادية الحالية. على صعيد ثاني أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم حالة الطوارئ بمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسبا من سيول جارفة تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين. بنفس السياق كشف محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أضرار الفيضانات الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، واجتاحت سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة بها ما تسبب بخسائر مادية كبيرة. سياسيا، عاد التوتر مجددا بعد رفض قوى الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات إعلان المفوضية نتائج الفرز والعدل اليدوي في 6 محافظات، وأنهت المفوضية العدل اليدوي لمحطة 6 محافظات زاعمة أنه لا تفاوت بين العدل الإلكتروني والفرز اليدوي، وأعادت فتح باب الطعون على نتائج الاقتراع. وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن إجراء الفرز اليدوي بنفس آليات العد الإلكتروني لا يعطي النتائج المرجوة من العد اليدوي، مؤكدا أهمية منع الأيد التي زورت الإلكتروني من الفرز اليدوي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يؤكد أن استقالته من الحكومة غير واردة. القوات اليمنية تتمكن من كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز. حزب المؤتمر السوداني يؤكد وجوب إسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة بعد الأزمة مع الدول العربية في الخليج الفارسي أثر تصريحاته حول حرب اليمن. من جهته أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: أننا نقف إلى جانب وزير الإعلام جورج قرداحي لأنه لم يخطئ، ونرفض محاولة إذلال اللبنانيين ويكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد. وقال فضل الله: إننا لا نقبل أن يجلب أي أحد نظامه السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا، وإذا كان البعض لا يتقبل الرأي الآخر في بلده فعليه أن لا يفرض علينا هذا المنطق. وحول تطورات الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية مع لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
أمام ضغط خارجي وداخلي كبيرين، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة. عاصفة من التكهنات والضغوط ثارت ضد الوزير قرداحي منذ أيام على خلفية اعتبارها الحرب السعودية على اليمن بأنها عبثية في موقف لها قبل أن يتم توزيره. قامت قيامات الرياض وحلفائها رفضا لرأي حر في زمن غابت فيه حرية التعبير في تلك الدول، ومعها انبرت جوقة في الداخل تطالب قرداحي بالاستقالة، والبعض الآخر طالب باستقالة حكومة ميقاطي. إلا أن ما حصل أن جهات دولية دخلت على الخط وطلبت من ميقاطي ألا يعلن استقالة الحكومة. توجهت الأنظار إلى بكركي، حيث خرج الوزير قرداحي من لقاء مع البطريرك الماروني بشار الراعي بعد أن تزايدت التكهنات بإعلان الرجل استقالته من هناك، إلا أنه لم يفعل. هنا تظهر حرية الكلمة والرأي جلية مع الرأي الموجه في السعودية التي سحبت سفيرها من بيروت بعد أن طلبت من السفير اللبناني لديها بالمغادرة، وكذلك فعلت المنامة والكويت وأبوظبي. تلك القضية أثارت عدة مواقف في الداخل، فقد استنكرت جبهة العمل الإسلامي طرد السعودية ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي ومصر للسفراء اللبنانيين من بلادهم بحجة موقف الوزير جورج قرداحي من قبل أن يكون وزيرا، واعتبرت أن تلك المواقف استكمال للتدخل في شؤون لبنان الداخلية واستمرار للحصار الأمريكي المفروض على سوريا ولبنان. وأكدت الجبهة أن لبنان سيصمد في وجه تلك المؤامرات الحاقدة التي تحاول النيل منه ومن شعبه وجيشه ومقاومته. من جهته رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن لبنان ليس مكسر عصا للسعودية والإمارات ولا لأي دولة، وأن استضعافه وترهيبه والنيل من كرامته الوطنية من أي كان مرفوض ومدان. وأعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي في مواجهة الحملة المسعورة التي يتعرض لها من قبل الحكومة السعودية وأدواتها ومرتزقتها.
نظم جمع غفير من طلاب الجامعات الإيرانية والجالية اللبنانية المقيمة في إيران وقفة للمطالبة بالحد من الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني المظلوم. وردد الطلاب خلال التجمع الذي يقيم أمام السفارة اللبنانية في طهران شعارات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي والنظام السعودي، رافعين أعلام إيران واليمن ولبنان. كما عرب المشاركون عن تضامنهم مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتصريحاته الأخيرة دفاعا عن الشعب اليمني الأعزل، واستنكروا موقف السعودية وحلفائها في قطع العلاقات مع لبنان مجددين دعمهم لمقاومة الشعب اليمني المظلوم. أبدت الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية تضامنا واسعا مع لبنان ووزير إعلامها جورج قرداحي حيال الأزمة القائمة وضد الهجمة الشرسة من قبل السعودية وحليفاتها على خلفية تصريحات قرداحي التي طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن ووصفها بالعبثية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تضامن واسع تبديه الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية مع لبنان ووزير إعلامها جورج قرداحي حيال الأزمة القائمة وضد الهجمة الشرسة من قبل السعودية وحليفاتها على خلفية تصريحات قرداحي التي طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن ووصفها بالعبثية. فالمؤسسات الحكومية في صنعاء ومنها وزارة الإعلام أشادت بما اعتبرته موقفا حرا ومشرفا للوزير اللبناني.
السعودية ردت فعلها تدل على إفلاس مفرط وعلى هزيمة موغلة سواء في اليمن أو في مختلف الملفات الإقليمية، وتحاول أن تحقق انتصار معنوي هنا أو هناك وتفرد عضلاتها على الوزير قرداحي وعلى لبنان.
الاستنكار لما وصفت بالحملة المسعورة ضد الوزير قرداحي جاء من أعلى مؤسسات الدولة وعلى لسان كبار المسؤولين في صنعاء عبر بيانات وتصريحات نددت بما اعتبرتها مواقف استعلاء وغطرسة للسعودية ضد لبنان وتدخلا في شؤونه. كما أصدرت أحزاب وقوى سياسية وقبلية ومدنية البيانات المتضامنة مع الوزير اللبناني واعتبرت موقفه محقا وشجاعا إزاء ما تمارس من مظلومية بحق اليمنيين.
هناك صلف من قبل هذا النظام السعودي الغاشم الذي يستضعف الدول ويحاول بمقدرات وبأموال وباقتصاد الأمة أن يسير المسارات بحسب هواه وبحسب الأجندة الغربية التي تريد فرض نفسها في المنطقة.
موقف قرداحي قوبل بتقدير كبير في الشارع اليمني، وتعالت دعوات من مسؤولين وناشطين بمقاطعة منتجات السعودية ومنعها من دخول اليمن ردا على قرارها بمنع الواردات اللبنانية. كما بدأ تحرك إعلامي واسع بهدف فضح جرائم وانتهاكات التحالف السعودي خلال سنوات حربه وحصاره على اليمن.
تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم من كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي من عدة مسارات في جبهتي الضباب وتبيشعة بمحافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح العشرات من المرتزقة وأحرق عدد من الآليات خلال كسر زحفهم في جبهتي الضباب وتبيشعة. تأتي محاولات المرتزقة التصعيدية بين الفنة والأخرى في جبهة تعز وغيرها في إطار تخفيف الضغط العسكري على مرتزقة العدوان في جبهة مأرب التي شارف الجيش واللجان الشعبية على من تحريرها بشكل كامل حسب ما أفادت هذه القناة. تجمع مئات المتظاهرين اليوم في ساحة قرية دير جمال الواقعة شمال حلب السورية رافضين كل أشكال الاحتلال التركي، غير آبهين بممارساته الترهيبية من خلال قصفه لبعض القرى، داعين الجيش السوري لتحرير كل الأراضي السورية. مئات المتظاهرين وقفوا رافعين العلم السوري وعبارات التأييد للجيش السوري، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وداعين الجيش السوري لتحرير مدينة عفرين. يذكر أن تركيا تسعى من خلال القصف شبه اليومي لبعض القرى لترهيب سكانهم الأصليين بغية توطين المجموعات المسلحة وعائلاتهم، كما فعلت سابقا في مدينة عفرين. وحول احتجاجات الشعبية الغاضبة في سوريا رفضا للتواجد التركي غير الشرعي، إليكم هذا التقرير.
مع استمرار التصعيد التركي باتجاه الشمال السوري وتحديدا قرى شمال حلب، انتفض أهالي هذه القرى رافضين الاحتلال التركي، وذلك عبر تجمعات حاشدة آخرها في قرية دير جميل.
التواجد التركي على الأراضي السورية هو تواجد غير مشروع، ونحن نطالب الحكومة التركية الخروج من الأراضي السورية كونها تواجد غير مشروع، ووفق الدستور ووفق حقوق الإنسان وحقوق وكافة الدساتير العالمية تواجد غير شرعي.
اليوم هنا نقف لنقول أن الاحتلال التركي احتلال غير شرعي، وهو يدخل إلى أراضينا بدون شرعية دولية، وكل من دخل إلى الأرض السورية بدون إذن الحكومة السورية هو محتل، والمحتل سيموت على هذه الأرض.
مئات المتظاهرين وقفوا رافعين العلم السوري وعبارات التأييد للجيش السوري، مؤكدين تمسكهم بأرضهم، رافضين كل أشكال الاحتلال، داعين الجيش لتحرير مدينة عفرين.
هاي أرض سورية، هذا طلعوا على الشعب، هذا فيه أردوغان أو أعوان أردوغان، بس نحن منقول للي إن السوريين العقلاء يرجعوا لبيتهم لأرضهم لك لأمهم الحنونة.
الشباب وصبايا كبار وصغار اجوا ليقولوا كلمتهم ويجسدوا اللحوة الوطنية، انه نحن ما بنطلع، نحن متجذرين بهالأرض، لا لأردوغان لا لأمريكا لا للمستعمر، اخرج إن هنا باقون.
تسعى تركيا من خلال القصف شبه اليومي لبعض القرى لترهيب سكانه الأصليين بغية توطين المجموعات المسلحة وعائلاتهم، كما فعلت سابقا في مدينة عفرين.
تظاهرات يومية يشهدها الريف الشمالي للتنديد بالتصعيد التركي، وخاصة بعد القصف الذي طال هذا الريف، والتهديد التركي بشن عملية عسكرية في شمال سوريا.
أكد حزب المؤتمر السوداني وجوب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء حالة الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين. وشدد الحزب في بيان على ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري لمحاكمة فورية بتهمة الانقلاب وتقويض السلطة الانتقالية، مؤكدا رفض أي دعوات للتفاوض مع المكون العسكري في مجلس السيادة. ودعا الحزب القوى السياسية الوطنية للانقراض في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان. ومن جهته أعلن المبعوث الأممي فولكر بيريتس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني السبل المتوافرة لاحتواء الأزمة، وقال إن حمدوك بحالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية. أطلقت القوات الأثيوبية معركة جديدة للسيطرة على مدينة ديسي شمالي البلاد بعد ساعات من إعلان متمردي تيغراي سيطرتهم عليها. وأفادت مصادر محلية بتجدد المعارك في المدينة، فيما أصدر الجيش الأثيوبي أوامر للسكان بالتزام منازلهم، وقال إن قواته ستواصل تطهير المنطقة من مجموعة الإرهابيين حسب وصفه. تعهد قادة مجموعة العشرين بالسعي لاستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وفقا للعمل المنظمات الدولية ذات الصلة. وأصدرت قمة مجموعة العشرين بيانا ختاميا ركز على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الإلكترونية وإجراءات التصدي لكوفيد وغيرها من القضايا العالمية. ودعا البيان لتحرك هادف وفعال للحد من ارتفاع درجة الحرارة الأرض، مؤكدا الاتفاق على منع تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية العام الحالي. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. إيران تقول أن بوسع الرئيس بايدن إصدار أمر تنفيذي لو كان جادا بشأن إحياء الاتفاق النووي. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية وهو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. وسبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان. قتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصار عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، من أهمها الحكمة الإشراقية، تلويحات، مشارعات ومطارحات، رسالة الضوء أو بارتونامي، هياكل النور، والصحف العمادية أو الفاه إمادي، ورسالة الطير، وألحان أجنحة جبرائيل أو أفاز بار جبرائيل، والعقل الأحمر أو عقل صرخ، يوم مع المتصوفة، رسالة في حالة الطفولية، رسالة في حقيقة العشق، وواردات وتقديسات، بعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية.
شملت مستمعينا الأفاضل آثار سهروردي رسائل وقصصا تمثيلية، وهذه المجموعة من آثار سهروردي تجسدت أهميتها في كونها تعليمية مكتوبة تضمنت عرض العقائد الباطنية والحكمة والعرفان، وهي المرآة التي تعكس لنا صورة الحقيقة دون مواربة. في هذه المجموعة من الآثار اختار السهروردي سرد القصص كطريقة لتعليم القضايا الفلسفية والعرفانية، وللإحاطة بمعلومات شاملة عن رسالة السهروردي وكافة مؤلفاته، يجب أن نقوم بمطالعة قصصه وحكاياه. وتشمل هذه المجموعة من آثاره رسائل قصيرة ترمز إلى الصوفية، وتشمل تجارب روحية خاصة.
في كل رسالة أعزائنا الأفاضل تتوضح لنا مرحلة من مراحل حياته وتجاربه الذاتية، وتميت اللثام عن مجموعة من الرموز. صور السهروردي في هذه المجموعة من آثاره بكلمات لطيفة مناظر رائعة من عالم الوجود ومنازل السلوك الروحي، وبين مقصد وهدف الإنسان السامي الضائع والبعيد عن وطنه.
مستمعينا الأفاضل، وقد اتهم السهروردي أحيانا بأنه يميل للابتعاد عن الإسلام، وأنه أراد أن يحيي الدين الزرتشتي ويجدده، وهذا تصور خاطئ تماما. ولإحاطته وإشرافه على تاريخ إيران وأثارها التي تعود لتلك الفترة، فقد استفاد من الوصف والرموز الزرتشتية بكثرة لبيان نظرياته، ولكن هذا الأمر لا يعني بتاتا أنه يؤمن بعقائد وأفكار مخالفة للإسلام.
نعم أعزائنا الأفاضل، ورمز بحد ذاتها كلمة عربية استخدمت أيضا بالفارسية، لها معنى شتى مثل إيماء وإشارة، غموض وأسرار. قال الدكتور تاقيبور نامداريان الأستاذ والمحقق المعاصر في كتاب الرموز والقصص الرمزية في دراسته للآثار الرمزية لشيخ الإشراق وبقية العلماء الإيرانيين: الرمز هو كل علامة وإشارة، كلمة أو كلمة مركبة أو جملة تدل على معنى ومفهوم ورأي يكمن خلف العبارة الظاهرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، لماذا استفاد السهروردي من الرموز للتعبير عن أفكاره؟ يمكن الإشارة إلى أربعة أسباب لسلوك شيخ الإشراق هذا. الأول، يكون استخدام الرمز أحيانا لإضفاء جمال على أسلوبه وتحسين كلامه، هذا ما يرى في العديد من قصصه وحكاياه. الثاني، الاستفادة من الرموز لزيادة بلاغة النص، حيث كان عارفا بمدى قوة الرموز ومحتواها، وكان يعتمد على المعاني المبهمة للأساطير والتقاليد وعقائد القدماء ليتلافى ضعفه في اللغة. والثالث، يستخدم الرموز ليجذب إليه المريدين. والسبب الأخير لاستخدامه للرموز هو كتمان الأسرار عمن ليسوا أهلا لمعرفتها، وتشمل جميع الأفكار الخفية دينية كانت أو مذهبية أو عرفانية.
أعزائنا الأفاضل، لم تقتصر نتاجات شيخ الإشراق على الناحية الأدبية وما يتعلق بها كقالب النثر والكلمات والتعبير الأدبية واللغة، فنادرا ما تأثر بأسلوبه في الكتابة شاعر أو كاتب بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن العديد من الأدباء الكبار قد تأثروا به من حيث نظرته إلى الماضي والحاضر وتحليله للأحداث في مجالي التصوف والحكمة.
وكان هذا التأثر على نوعين بالطبع. النوع الأول منهم من أيد مذهب الإشراقي من ألفه إلى يائه، واستفادوا من آرائه وتعامله مع قضايا التصوف، واعتبروها أفضل الطرق لشرح قضايا التصوف، كالعطار في منطق الطير والمولوي في المثنوي، والعديد من المفاهيم والرموز في منطق الطير للعطار، كالاستفادة من طيور متنوعة وذكر وديان مختلفة في طريق لقائهم بالعنقاء، ذكرت لأول مرة في رموز شيخ الإشراق، مع أنه ليس من أبدع الفكرة وابتكرها، بل ذكرت قبله في مؤلفات الغزالي وابن سينا. هذا التأثير انعكس على الإطار القصصي وخلق الشخصيات وأبطال القصة من جهة، وعلى تعميق المفاهيم من جهة أخرى. فمثلا في رسالة الناي نينومة لمولانا واشتياقه للعودة إلى مزرعة القصب وشكواه ولوعته وحكاية الهجران وغربة الإنسان في الدنيا، هذه الأفكار نجده اقتبسها من آثار للسهروردي كقصة الغربة الغربية.
أما النوع الثاني أعزائنا الأفاضل من المتصوفة والأدباء والشعراء، فقد اكتفوا باقتباس بعض الأفكار والتعابير العرفانية رائعة الجمال التي أبدعها السهروردي، ولهذا اعتبر البعض أن لشيخ الإشراق فضلا كبيرا على العرفاء. من بين الشعراء العرفاء الذين يدينون لهذه الأفكار والتعابير العرفانية الجميلة النيرة يأتي حافظ بالدرجة الأولى، وإنما ورد في آثار الشعراء من ذكر لآداب وأساليب الكهنة القدماء واستخدامها عرفانيا وذكر فلسفة الخلقة وتجلي العشق، كلها تم اقتباسها من أفكار شيخ الإشراق.
مع أن مولوي قد استفاد مستمعين الأفاضل من الأسلوب القصصي للسهروردي، ولكن يجب أن نعلم أن الأسلوب القصصي لشيخ الإشراق يختلف عن الأسلوب القصصي لمولوي، فمولوي يقص القصص بأسلوب عادي ويعتبره وسيلة لشرح وفهم الهدف الفلسفي والعرفاني. أما الأسلوب القصصي الرمزي للشيخ شهاب الدين السهروردي فهو على العكس من أسلوب المولوي، أي أن كل جملة ومقطع قصصي يبين رمزا لموضوع ما، وربما يمكننا أن نسمي أسلوب المولوي بالقصصي وأسلوب شيخ الإشراق بالرمزي الذي استفاد في سرد القصة من الرموز.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائنا الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم، كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية. وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل، لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأية مواهب تتفتق وأية كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050.
بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، حيث ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. نكون مع قصص استجابة الدعاء الصادق وظهور قدرة الله جل جلاله مما نقلته مصادر الحديث المعتبرة، فكونوا معنا. كتاب الكافي نقرأ لحضراتكم أيها المؤمنون ما روي عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا نبي الله، الغالب علي الدين ووسوسة الصدر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال الإمام: فصبر الرجل ما شاء الله. ثم مر على النبي صلى الله عليه وآله فهتف به فقال: ما صنعت؟ فقال: أدمنت ما قلت لي يا رسول الله، فقضى الله ديني وأذهب وسوسة صدري. ونختم اللقاء أيها الكرام بقصة قصيرة رواها الشيخ الكليني في كتابه الكافي. قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام: لقد غفر الله عز وجل لرجل من أهل البادية بكلمتين دعا بهما، قال: اللهم إن تعذبني فأهل لذلك أنا، وإن تغفر لي فأهل لذلك أنت، فغفر الله له.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون يا رب الكون وانا اللي تآلست بلطفك في التسع شهور لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور جيت بك وصرت اضحك تاني ضحكة مغرور وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور يا رب حب بيني وبين وكل خطوة بعينك عين اسأل وينك عبدك بيدينك حب بيني كأنك بالرحمة تعاتبني انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي كل ما اسألك تجاوبني كل ما اسألك تجاوبني معقول